مختلف الملائكه ومعدن العلم واهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه. اللهم صل على محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهارب وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب
العالمين. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وسلم.
ترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد الدكتور إبراهيم المقادمة. إبراهيم المقادمة هو من مؤسسي الجهاز العسكري في حماس، وهو الذي قال فيه الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي: الحركة أي حماس تمتلك القيادات والإمكانيات الكثيرة، وإذا ما فقدت الحركة قائدا من قادتها يمكن أن تعوضه، إلا في حالة الدكتور المقدمة، فلا أعتقد أن الحركة في إمكانها أن تعوض مثل شخصيته مهما ملكت من القدرات والطاقات. أيها الأطائب، ولد الشهيد الدكتور إبراهيم عام 1950 من عائلة تعود جذورها إلى مدينة بيت دراس في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. سكن في قطاع غزة ثم انتقل إلى مصر لدراسة طب الأسنان، وهناك تعرف وانضم إلى الإخوان المسلمين. عاد إلى غزة بعد تخرجه ليكون من بين المقربين من مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين، فشكل القائد المقدمة إلى جانب عدد من قادة الحركة النواة الأولى للجهاز العسكري في قطاع غزة مجد، وتولى فيه مسؤولية إمداد المجاهدين بالسلاح. على هذه الخلفية اعتقل الاحتلال القائد مقدمة في العام 1984 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، ثم عام 1996 اعتقلته السلطة الفلسطينية بتهمة تأسيس جهاز عسكري سري في غزة. قبل فترة اعتقاله تعرضت كل قيادات حركة حماس لحملة اعتقالات تبعها إبعادهم إلى مرج الزهور في لبنان أواخر 1992. تولى القائد المقادمة خلال هذه الفترة مسؤولية قيادة الجهاز العسكري، وتسجل له الحركة بصمة في تطور عملها، إذ تضمنت هذه الفترة أيضاً عمليات رد الحركة على اغتيال المهندس يحيى عياش، والتي نفذت ضد أهداف الاحتلال في القدس المحتلة. أمنياً أو للقائد المقادمة اهتماماً كبيراً بالاحتياطيات الأمنية، فاستخدم أساليب مختلفة في التنكر والتمويه، مثل تغيير الملابس والسيارات التي كان يستقلها، وكذلك تغيير الطرق التي يسلكها، حتى عرف عنه أنه كان يقوم باستبدال السيارة في الرحلة الواحدة أكثر من مرة، كما كان قليل الظهور في الإعلام، وشكلت سنوات اعتقاله وخاصة في سجون الاحتلال شكلت الفرصة للتفرغ أكثر للجانب الثقافي وبناء الكوادر الواعية بالقضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال، فأسس جامعة يوسف داخل السجن ووضع برنامجها الثقافي، وكان يلقي وبعض رفاقه المحاضرات بشكل دوري، كذلك ألف عدة كتب ودراسات في الأمن وهو داخل السجن وخارجه، منها معالم في الطريق إلى تحرير فلسطين، ودراسة حول الوضع السكاني في فلسطين المحتلة تحت عنوان الصراع السكاني في فلسطين، ونشط في الفترة الأخيرة قبل استشهاده بتقديم الدروس السياسية والفكرية والدينية لي أبناء الحركة. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، وصف وزير الاحتلال جدعون عزرة الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشباك، وصف الشهيد المقادمة بأنه أحد أخطر الفلسطينيين على الأمن الإسرائيلي، وأنه ليس مجرد قياديا في تنظيم فلسطيني، بل هو مدرسة فكرية كاملة. في الثامن من شهر آذار مارس 2003 اغتال الاحتلال القائد المقادمة من خلال إطلاق طائراته الحربية لخمسة صواريخ تجاه سيارته في شارع اللبابيدي في مدينة غزة، واستشهد إلى جانبه ثلاثة من مرافقيه وعدد من المواطنين المدنيين. ردت كتائب القسام على جريمة الاحتلال بعد 22 يوماً، إذ نفذ أحد الاستشهاديين عملياته في تل أبيب والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، ولم ينتهي الرد بهذه العملية، بل كان تطور المقاومة على المستوى الصاروخي هو الرد الاستراتيجي على دم الشهيد المقادمة وكل الشهداء. ففي معركة حجارة السجيل 2012 أدخلت كتائب القسام إلى الخدمة الميدانية صاروخها الجديد أنذاك M75، وشكل واحدة من المفاجآت. وقد حمل الصاروخ هذا الاسم تيمنا بالشهيد، فحرف M يرمز للحرف الأول من كلمة مقادمة، وبمدى يبلغ 75 كيلومترا. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة. أيها الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، متابعين الأعزاء، نشكركم على جميل الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال دعاؤنا هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وقد مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها على بركة الله. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا.
قبل أن أشير إلى هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه، لا بأس أن أذكر بالمقطع السابق الذي مضى معنا في الحلقة السابقة، لأنه بقيت في ذيل المقطع السابق بقيت عبارة لم نوفها حقها من البحث، وهي قوله سلام الله عليه: التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله، عن احتمال القرآن الكريم. الهاء ترجع إلى القرآن الكريم، وفي هذا المقطع إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو أنزلنا هذا القرآن بنشأة الجبل، بالنشأة التي عليها الجبل، لما احتمل الجبل هذا القرآن، لعظمة هذا القرآن، لأنه تجل لله ولصفات الله تبارك وتعالى. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا. الإنسان لا يحتمل هذا التجلي، الله تجلى في كتابه لعباده كما ورد في الحديث الشريف، الله تجلى في كتابه لعباده، ولهذا الجبال لا تحتمل القرآن لأنها لا تحتمل هذا التجلي الإلهي. لكن قلوب الناس أو بعض قلوب الناس، بعض القلوب الواقع كما هي بعض الجبال، يعني تخر ساجدة وخاشعة، بل ربما بعض القلوب تموت وتنتهي حياتها وتصعق عندما تسمع القرآن الكريم. كثيرا ما يحدثنا المؤرخون والمحدثون عن بعض الأشخاص الذين سمعوا آية من كتاب الله فصعقوا وماتوا، لكن بعض القلوب، بعض قلوب بني آدم، لا، تسمع القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ آيات القرآن الكريم، ولكن دون أن يترك القرآن على تلك القلوب أي أثر يذكر. نقرأ القرآن كما نقرأ الجريدة، كما نقرأ المجلة، دون أن نتذكر ودون أن نخشى، دون أن نخشع لكتاب الله. فإذا القرآن الكريم الواقع لو أنزل على جبل راس لساخ ذلك الجبل، فما أقسى تلك القلوب التي لا تتأثر بالقرآن ولا تخشع بالقرآن. علينا أن ننقي قلوبنا لكي تتأثر بكتاب الله، ونسأل من الله عز وجل كما كان الإمام يسأل أن يجعل قلوبنا واعية لكتاب الله ومدركة لعظمته ومستشعرة لأهمية هذا الكتاب الكريم. طيب، هذا فيما يرتبط في المقطع السابق الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة. أما في هذا المقطع المبارك الذي يقول فيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا. الإنسان له ظاهر وله باطن، والظاهر، ظاهر الإنسان، مرة يكون صالحا ومرة يكون فاسدا، وباطن الإنسان تارة يكون صالحا وتارة يكون فاسدا. أعمال الإنسان على صنفين: أعمال الجوارح وأعمال الجوانح. أعمال الجوارح هي ما تقوم به اليد، ما تقوم به الرجل، ما تقوم به العين، ما يقوم به الفم، ما تقوم به الأذن، ما يقوم به اللسان، إلى آخره. جوارح الإنسان اللي لها أعمال متعددة. وجوانح الإنسان، جوانح الإنسان تلك المشاعر، تلك العواطف، تلك النوايا، تلك الخواطر والأفكار التي هي في داخل الإنسان وباطن الإنسان. الإنسان مأمور أحبتي الكرام أن ينقي ظاهره وباطنه، يعني أن يكون ظاهره صالحا وباطنه صالحا. الإنسان الكامل، الإنسان الرضي عند الله تبارك وتعالى، هو الإنسان الذي لا توجد ازدواجية بين ظاهره وباطنه. وبعض الناس عندما تنظر إلى ظاهره يعجبك ظاهره، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا رأيتهم، عندما يتحدث القرآن الكريم عن المنافقين يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالواقع أنه بعض الناس لما تنظر إلى ظاهره، ظاهره يوحي بالصلاح، يوحي بالرشاد، يوحي بالإخلاص والسداد، ولكن باطنه باطن أسود قاتم مليء بالفساد ومليء بالأحقاد. على الإنسان أحبة الكرام أن يجعل ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، ألا يكون هناك هو بين الاثنين، ألا تكون هناك ازدواجية بين ظاهر الإنسان وبين باطن الإنسان. فبئس الإنسان ذو الوجهين وذو اللسانين، بئس الإنسان ذلك الإنسان الذي يخالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. القرآن الكريم له هذا التأثير، إذا ما عشنا مع القرآن وتأملنا بالقرآن وتدبرنا القرآن وعملنا بالقرآن، القرآن له هذه الخصوصية أنه ينقي ظاهر الإنسان وباطن الإنسان. يعني يا قارئ القرآن عليك أن تنقي باطنك كما تنقي ظاهرك. بعض حملة القرآن من ناحية الظاهر تراهم منسجمين مع القرآن في هيئتهم، في مشيتهم، في كلامهم، ولكن باطنهم يخالف حقائق القرآن وتعاليم القرآن وآداب القرآن. الإمام سلام الله عليه يدعو الله عز وجل ويعلمنا أن ندعو ربنا أن يحسن بالقرآن ظواهرنا وبواطننا. فظواهرنا تكون ظواهر قرآنية، بمعنى أن تكون أخلاقنا التي نرتكبها من خلال الجوارح، كلامنا، سماعنا للأشياء، تعاملنا، عطائنا بأيدينا، كل أعمال جوارحنا أن تكون أخلاق الجوارح أخلاق قرآنية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تسأل عنه إحدى زوجاته تقول كان خلقه القرآن. فينبغي أن يكون ظاهرنا قرآنيا، وينبغي أن تكون نوايانا نوايا صالحة قرآنية، خفايانا خفايا صالحة وقرآنية. لهذا يقول الإمام وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، أي اجعل ضمائرنا صحيحة سليمة من الوساوس ومن الخطرات السيئة. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
I'm فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والآراء والطروحات التي قدمها في هذا الخصوص، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة من البرنامج نلقي نظرة تقويمية على أبعاد شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وآرائه في الحكومة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، لقد امتاز الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه لم يعش ازدواجية الشخصية بين دائرة ودائرة، كانت تتحرك فيها عناصر شخصيته، وكان منذ انطلاقته الأولى في الحياة ذلك الإنسان الذي وعى الواقع الذي يعيشه المسلمون، وعرف طبيعة اللعبة الدولية التي عملت بمختلف مواقعها الدولية لاحتواء إيران وبلاد المسلمين وإخضاعها للمصالح الدولية، بما في ذلك الجانب الثقافي الذي يطل على الجانب السياسي والاقتصادي والأمني. ومن خلال ذلك كله نشأ في وجدان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نوع من القلق الإسلامي في الخطوط السياسية المنفتحة على أكثر من دائرة، وبدأ يفكر في هذا المجال، وكانت أفكاره في مستوى الإحساس والمسؤولية، ثم بدأت تتحرك بما يتناسب مع نموه في الحوزة العلمية كطالب يحاول أن يجد نفسه ضمن عداد المجتهدين الذين يملكون قوة التأثير على الساحة ليستطيعوا تثويرها وتحريكها وتوعيتها في اتجاه الهدف الكبير.
وعندما نتمثل عناصر شخصيته لا نستطيع أن نحكم على الثورة الصاعقة في حركته على أنها نتيجة حالات شعورية طارئة، فقد عاش بصدق معنى الثورة في حركة الواقع. لقد حدثت في تاريخ إيران السياسي غير البعيد بعض الانتفاضات السياسية الإسلامية كالحركة الدستورية المعروفة باسم المشروطة، وغيرها من الحركات الإسلامية كالتي قام بها نواب الصفوي، وهي حركة فدائيان إسلام. لكن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يفكر بطريقة أكثر واقعية من حيث دراسة العناصر التي يمكن أن تحرك الشعب الإيراني بطريقة أقرب إلى واقعه، ولهذا فإنه منذ بداية استخدام أسلوب الخطاب الإسلامي التعبوي استطاع أن يدرك أن المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة الخارجية، وأن اللعبة السياسية الدولية لا سيما الأمريكية كانت تعمل على توظيف الشاه ليحرس مصالحها وليصادر شعبه لحساب مصالح الاستكبار العالمي.
وأما في المسألة الداخلية مستمعين الأفاضل، فقد بدأت حركته وثورته انطلاقا من وعيه لهذه المسألة وخلفياتها ومؤثراتها الخارجية. ولعل قيمة حركة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه السياسية في عناصر نجاحها كانت في عدم استغراقها كثيرا في المسألة الخارجية، أو التركيز بنسبة عالية من الاهتمام في القضايا الداخلية، كونها هي القضايا والأمور المركزية التي عايشها الشعب الإيراني. وليس معنى هذا أن المسألة الخارجية كانت خارج تفكير الإمام أو أنه لم يكن واعيا لها كما ينبغي، بل كان واعيا لها تماما، لكنه لم يطرحها كعنوان أساس كبير في حركته الشعبية. ولهذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أعطى للشعب وعي المسألة الخارجية دون أن يجعلها في الواجهة، بحيث تشغله عن المسألة الداخلية، كأن يتحدث عن معاناة الشعب وحريته وامتيازات الحاكم وهو الشاه وحالة الاستكبار الداخلي. وبالتالي فقد رأينا كيف كانت حكمة الإمام ملازمة لحركته، لأنه وهو الإسلامي في حركته لم يدخل في معركة ومواجهة مع الاتجاهات الأخرى التي تلتقي معه في مواجهة السلطة والاستكبار الداخلي. وبذلك جعل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كل هذه الاتجاهات تتحرك معه ليعطيها قوة بالمعنى السياسي للقوة.
مستمعين الأفاضل، عندما نقرأ فقه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نجد أن ولاية الفقيه تمثل قاعدة فقهية أصولية للتفكير في مسألة الحكم العام. فمن الطبيعي أن الذي يفكر في ولاية الفقيه لابد أن يكون قد فكر في الحكومة الإسلامية. ولذلك عندما ذهب إلى النجف الأشرف كانت فكرة الحكومة الإسلامية مطبوخة في ذهنه، ولم تكن مطروحة من قبل بهذا الشكل وبهذه الطريقة التي يمتزج فيها الفقه بالسياسة. حيث أننا عندما نقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، فإننا لا نقرأ فقها تقليديا، ولكننا نجد فقها يتحرك من موقع الأدلة الفقهية في تثبيت النظرية، بحيث ينفتح على الواقع الذي يوحي للآخرين بأن على الفقيه مسؤولية التحرك باتجاه هموم الجماهير، ولا يكون ذلك إلا باقتحام العلماء الواقع ليواجهوا الانحراف السياسي، وأن يؤكدوا الإسلام في حركتهم وطروحاتهم، وأن لا ينعزلوا عن المجتمع والمتغيرات التي تحدث في داخله بين وقت وآخر، مما ينعكس سلبا على واقع المسلمين سواء في داخل إيران أو في خارجها. وأن مسألة الحكومة الإسلامية كفكرة كانت موجودة في ذهن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه منذ البداية، وقد تعمقت خلال تطورات الأحداث فكرة الثورة والحكومة الإسلامية في نفسه الكريمة. وفجر سماحته الثورة الإسلامية في إيران بعد توحيد الصفوف، وانتصر على الشاه ببركة الإيمان الإلهي.
أخوتنا المؤمنين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hail al-Imam, hail al-Imam. الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين الخامنئي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا
فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها
كهاتين انت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء
علينا البيوت محد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع أمريكا ليست بالمسألة الذكية أو المشرفة. الرئيس اللبناني يؤكد أن استقرار الجنوب اللبناني مرتبط بتنفيذ بنود القرار 1701. وإدارة المستشفيات الميدانية بغزة تكشف عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى لقاء استقباله قادة